أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المغفورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة، خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء عليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في المبحث السادس والأخير من العد، أي من الفصل الرابع، وقلنا أن هذا المبحث منعقد لبيان أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام. ماذا نقرأ في عبارة المصنف؟ بأنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادر عنه. ومعنى العوض هو النفع المستحق، هنا بقيد المستحق خرج التفضل، الخالي من التعظيم والإجلال، بهذا القيد خرج الثواب. وإلا، أي وإلا لو لم يجب عليه سبحانه وتعالى فعل عوض الآلام لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك. ويجب زيادته، أي يجب زيادة هذا العوض على الآلام، ويجب زيادته على الألم، وإلا لكان عبثا، لأنه يقبح تعريض العبد إلى الألم وتعويضه بما يساوي هذا الألم، هذا قبيح. فيأتي زيد مثلا يقول لعمر: أنا أسبب لك الألم بنسبة 50% ثم أعوضك بنسبة 50%، هذا قبيح. قال: لماذا تؤلمه بهذه النسبة وتعوضه بنفس النسبة؟ واضح؟ هذه هي عبارة المصنف العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية. نحن قرأنا في الدرس السابق جزء من هذه العبارة، يعني بينا من خارج العبارة عدة مطالب. بينا وجوب حسن بعض الآلام، بينا شروط الألم الصادر عنه تبارك وتعالى، بينا تعريف العوض، بينا الأحكام، ثم بعدها تمت الإشارة إلى الآلام الحاصلة للعجماوات. هذا كله قد تقدم في الدروس السابقة، لم يبقى عندنا إلا تطبيق العبارة. قال أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. بلي، وشرحنا أيضا هذه العبارة. قال الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلك يصدر عنا خاصة، أي أنه لا يصدر عن الله تبارك وتعالى، أو لا يعلم فيه ذلك، أي لا يعلم في الألم وجه من وجوه القبح، فيكون حسنا. وقد ذكر لحسن الألم وجوه. قرأنا هذه العبارة في الدرس السابق، وصلنا إلى الشق الرابع، ولكن لا بأس بإعادة سريعة لكي يكون هناك استذكار للمادة التي طرحت في الدرس السابق. الأول كونه مستحقا، أي كون الألم مستحق. الثاني كونه مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم. الثالث كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عن الألم. الرابع، هنا وصلنا إلى هذا الوجه، وهو وجه من وجوه حسن الألم، يعني الألم الصادر عن الله تبارك وتعالى حسن وليس قبيح. فما هو وجه الحسن؟ هذه عدة وجوه، وصلنا إلى الوجه الرابع. قال الرابع كونه بما جرت به العادة، كونه بما جرت به العادة، يعني إذا كان الألم بما جرت به العادة فهو حسن. فمثلا العادة تقتضي أن من وقع في النار يحترق بها، ولكن هل لو احترق شخص أو شخصين أو ثلاثة في النار نقول أنه بما أنه حصل الاحتراق إذن يجب أن ترفع هذه النار ولا يوجد نار في الوجود ونلغي وجود النار من حياتنا؟ هل نصل إلى هكذا مرحلة؟ لا، بل أننا بمجرد أن يحترق شخص نذهب به إلى المستشفى، فإذا مات ندفنه ثم بعدها نأتي ونوجد نار لكي نطبخ الطعام ونأكل. هنا فصحيح أن النار في هذه الواقعة مع بعض الظروف المساعدة كانت مصدر إيلام، كانت مصدر لإيلام الشخص الذي وقع فيها، إلا أن هناك جهة في حسنها فهي حسنة، وجودها نفسه حسنة، وجود النار نفسه يعتبر حسن. أما لو ألغينا وجود النار، يعني عدم وجود النار، فيكون نقص في الحالة الكونية، والله العالم كيف، الله العالم كيف ستكون الحياة في هذا الكون بدون نار. لو قلنا بما أنه احترق زيد وعمر واحترقت هند عندما كانت تطبخ الطعام، فلا بد لنا أن نرفع وجود النار. لا يمكن أن نتصور وجود الكون بدون نار. إذن فوجود النار ضرورة عقلائية. مثال آخر، مثلا لو علمنا بأن زيد قد مس الكهرباء ومات، ثم بعدها علمنا بأن هند أيضا ماتت بالكهرباء، ثم بكر مات بالكهرباء، ثم فهل يمكن أن نصدر قرار، نجتمع ونصدر قرار بإلغاء الكهرباء؟ نقول لا نريد كهرباء، نرفع الكهرباء من الوجود، نرجع إلى الحالة القديمة. هل يمكن أن نتصور حياتنا بدون كهرباء؟ فهنا لا نجد من يتأفف من وجود الكهرباء، بل الكل يسعى لإنارة حياته بالكهرباء رغم خطورتها. يعني هذه الخطورة التي تسبب الويلات على الكثيرين، ولذلك إذا وجدنا عائلة مثلا قد قتل أحدهم بالكهرباء فلا نجدهم ناقمين على الكهرباء ويقولون هذه الكهرباء ملعونة لا بد أن نلغي وجودها من حياتنا. بل عندما يذهبون يدفنون صاحبهم يأتون ليجلسوا مجلس العزاء إذا انطفأت الكهرباء يقولوا لقد انطفأت الكهرباء كيف سنحل هذه المشكلة؟ فهم لا يسخطوا على الكهرباء وإنما يكونون ناقمين وساخطين على وزارة الكهرباء، لماذا قطعت الكهرباء في العزاء وبقينا في هذا الحر الشديد؟ واضح؟ إذن هذا الوجه الرابع كونه بما جرت به العادة فهذا يحصل به ألم، ولكن كل ما هنالك أنه يجب على الإنسان أن يلتفت إلى مواضع النار إلى مواضع الكهرباء، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وكرمنا بني آدم قد أكرمه بالعقل، فعليه أن يستعمل عقله أن يشحذ عقله ويعرف كيف يستخدم النار وكيف يستخدم الكهرباء لكي لا يقع في هذه المشاكل. إذن الوجه الرابع ورغم كونه مؤلم لكنه يعتبر حسن، وهو كونه بما جرت به العادة. الوجه الخامس من وجوه حسن الألم الصادر عن الله تبارك وتعالى، قال الخامس كونه مشتملا على وجه الدفع. وجه الدفع أي في حالة الدفاع عن النفس، فمثلا لو جاء شخص وأراد قتلك فأنت تدافع عن نفسك، فبمثل ما أراد أن يسبب لك الألم فأنت أيضا تسبب له الألم، فهنا الألم الذي سببته للمعتدي على نفسك أو على عرضك أو على مالك، هذا الألم الذي سببته للمعتدي هذا ألم حسن أم قبيح؟ حسن، لأنه أراد أن يعتدي عليك، فإذا هو مستحق لهذا الألم، مشتمل على وجه الدفع. نعم، الفارق بين هذا الوجه الخامس وبين الوجه الثالث، ما هو الوجه الثالث؟ كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عنه، كما مثلنا في المستشفيات العمليات الجراحية، فرغم ألمها الواقع على المريض إلا أنها تدفع عنه ضررا زائدا على ألم الجراح، فهو لو لم يجري العملية مثلا لبقي مشلول طيلة حياته. فهنا الفرق بين هذا الوجه الخامس والوجه الثالث هو أن النفع هناك في الوجه الثالث عائد إلى المتألم نفسه، النفع عائد لهذا المريض الذي أجرى العملية، بل الثالث، بينما الوجه الخامس النفع عائد إلى المؤلم الذي فعل الألم، أما المتألم فيندرج تحت الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ كونه مستحق، هو يستحق هذا الألم لأنه آذى أحدا فاستحق على فعلته العقاب. واضح؟ قال وذلك الحسن، هذا هو، ما هو الحسن؟ بيان أكثر للحسن. وذلك الحسن أي الذي يشتمل عليه الألم، وذلك الحسن الذي يشتمل عليه الألم قد يكون وقد يكون، قد يكون وقد يكون. أولا قد يكون صادرا عنه تعالى، ألم صادر عن الباري تعالى وهو حسن، وقد يكون صادر عنا. فهنا ما الفرق ما الفرق بين الألم الصادر عن الله تبارك وتعالى وعن الألم الصادر عنا؟
الألم الصادر عنا قبل.
أحسنتم. هنا سيأتي الميزان في مسألة القرب. قال الأول: فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النفع، على وجه النفع يعني هناك فيه نفع، فيجب فيه أمران. الآن نتكلم في الأول، أي الألم أو الحسن أو الذي فيه حسن ويكون صادر عن الله جل جلاله. قال: فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيها أمران، أحدهما وثانيهما. أحدهما العوض عنه، العوض عن هذا الألم، وإلا لكان ظالما تعالى الله عنه. واضح؟ فمثلا موت الأحبة، أن تموت ابنتك الصغيرة أو ولدك الصغير عليكم السلام، أو يموت والدك وأنت صغير، أو تموت والدتك وأنت صغير، أو تموت زوجتك العزيزة عليك وهكذا، أو يموت أخوك أو أختك. عندما تكلمت عن الأب، موت الأب لم يبتسم، موت الأم لم يبتسم، موت الأخ لم يبتسم، ولكن عندما تكلم عن موت الزوجة ابتسم.
ضايج الشيخ.
نعم، فهنا هذا ألم، هذا ألم، فهنا العوض عنه، وإلا لكان ظالما تعالى الله عنه. ويجب أن يكون، أي أن يكون هذا العوض، ويجب أن يكون هذا العوض زائدا على الألم إلى حد الرضا، إلى حد الرضا عند كل عاقل، إلى حد الرضا عند كل عاقل. لأنه يقول العبد: يا إلهي، أنا قلت ما قلت أو فعلت ما فعلت، كله قربة لوجهك الكريم، وحصل بسبب نصرتي للدين ونصرتي لرسول الله وأمير المؤمنين وولايته، حصل بسبب هذا الأمر ألم شديد من أعداء الدين وأعداء الولاية، فأنا تألمت في حياتي كثيرا وأريد يا إلهي عوض منك في الآخر. فهنا الله الكريم سيعوض هذا العبد عن تلك الآلام، ويكون هذا العوض زائدا على الألم حتى يرضى. ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك حتى ترضى، أو فترضى الآية ليس فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. واضح؟ قال: ويجب أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل، لأنه يقبح في الشاهد، أي الشاهد أي العاقل الشاهد، العاقل الشاهد، لأنه يقبح في العاقل الشاهد إيلام شخص لتعويضه، إيلام شخص. هذا قبيح، يأتي زيد يقول لعمر: أنا سأسبب لك الألم ثم بعدها أعوضك بنفس الألم. يقول عمرو: لا حاجة لي بهذا الأمر، لماذا تؤلمني؟ لا أريد هذا الأمر. قال: لأنه يقبح في العاقل الشاهد إيلام شخص لتعويضه، يعني هنا لتعويضه، هذه اللام لام التعليل، فتكون علة الإيلام التعويض على المتألم من غير زيادة على ألم. لماذا سببت له الألم؟ لأنني أريد أن أعوضه. هذا قبيح. قال: لأنه يقبح في العاقل الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة، من غير زيادة. لماذا؟ لاشتماله على العبثية، هذا لغو. فمثلا يأتي شخص ويصدم. عندنا الإيلام ينقسم إلى قسمين: إيلام عمدي وإيلام غير عمدي. إيلام عمدي يعني الشخص متعمد أن يؤلم فلان، وعندنا إيلام غير عمدي. فمثلا في الإيلام غير العمدي، مثلا شخص يصدم شخص بسيارته فيسبب له الألم، فهذا لا يكفي أن يخرج من السيارة ويقول له الحمد لله على سلامتك، أو يعطيه شيء من الماء ثم يذهب. لا لا، لأن هذا الشخص تألم كثيرا وأصابه الفزع، فلا بد من السؤال على حاله، ولا بد من أخذه إلى أقرب مشفى لإقامة الفحوصات، ولا بد أن يطمئن على صحته، ثم بعدها يوصله إلى بيته معززا مكرما، ثم بعده يأتي لمدة شهر أكثر أقل وفي يده باقة من الورد أو في يده شيء من الهدايا. هذا هو التصرف الصحيح. هذا في الإيلام غير العمد، أنت غير متعمد، أنت إذا كنت غير متعمد وسببت الألم لابد أن تقوم بهذا الشيء. لكن لو كنت متعمدا، أما لو كان الشخص متعمد فهذا الإيلام المتعمد يكون أجلى حالا، خاصة إذا كان هذا الشخص غير مستحق للألم. فأنت تتوهم مثلا، زيد يتوهم سمع عبارة من 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 بكر مثلا، وقال هذا بكر سبني شتمني، فلا بد أن أحرق بيته، فيذهب ويحرق بيته مثلا، ثم بعدها يظهر أن بكر لم يقل شيئا، وأنه بريء، وأنه لم يحسن الظن به. فماذا يجب على هذا الذي أحرق البيت؟ يجب عليه أن يعتذر إلى الله ويعتذر إلى بك، ويجب عليه أن يصلح الأمر، وإلا فمصيره جهنم. لماذا؟ لأنه سبب لبكر الإيلام. واضح؟ قال بلي. فهنا هذا كلامنا الآن في الإيلام المتعمد. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه كلها تسبب الآلام، هذه أمور كلها تسبب الألم، ولكن ما هي النتيجة؟ أحسنتم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الإيلام المتعمد فيجب على الشخص الذي يؤلم شخص ويسبب له الألم، يجب عليه أن يعوضه، خاصة إذا كان يعني هو متعمد، ولكن قد يشتبه في بعض الأحيان، قد يشتبه، يقول مثلا هذا زيد قتل والدي، ثم بعدها يأتي ويقتل ولد زيد، ثم يظهر أن زيد بريء، ويظهر أن زيد بريء. نعم، في حالة القصاص نعم، سيأتي إن شاء الله بيان لمعنى القصاص، ولكن في حالة الإيلام المتعمد والذي يحصل فيه اشتباه، هنا الويل لمن يؤذي إنسان أو حيوان ثم بعدها يؤذيه بدون سبب، أو يؤذيه لأجل اشتباه معين، الويل له من الله. الله العادل سيأخذ له حقه، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. بلي؟ نعم، الحيوان غير المؤذي، أما بالنسبة للحيوان المؤذي لا. فمثلا الحية مثلا إذا كنت يعني تؤذي لا يعني هنا يجوز قتلها. العقرب مثلا وهكذا بعض الحيوانات المؤذية لا يجوز لك أن تتخلص منها بطريقة معينة. هذا هو الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ الألم إذا كان صادرا عن الله تعالى ما هو وجه النفع فيه؟ فيجب فيه أمران: العوض عنه. بلي. نعم يجوز قتلها إذا كانت في طريق مضرة الإنسان، أما إذا كانت لا تضر الإنسان، فمثلا أنت تسير في الصحراء وتشاهد عقرب بعيد عنك فتقول سأقتل هذا العقرب، لماذا تقتل هذا العقرب؟ لماذا تقتله؟ هو عنده عائلة وعنده أولاد ينتظرون أن يجلب لهم الطعام. نعم إذا وجدت عقرب في بيتك، جاء إلى بيتك ويريد مثلا أن يلدغ زوجتك العزيزة أو ولدك، فهنا لا بد أن تنتفض وتقتل هذا العقرب. نعم هذا جاد. هذا الأمر الأول. الثاني وثانيهما، الأمر الثاني اشتماله على اللطف، اشتماله على اللطف أي اشتمال الألم على اللطف الإلهي. يعني ما هو معنى اللطف؟ التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. فالله حكيم، بعض الأحيان يسبب الألم لعباده المخلصين بطريقة أو بأخرى، وهناك طرق عجيبة بحيث العقل لا يقدر أن يدرك كنه وكيفية تسبيب الآلام. فالله تبارك وتعالى إذا أراد لهذا العبد أن يتكامل أو يخفف عنه الذنوب يسبب له الآلام بمرض معين، بتسليط شخص يؤذيه. شخص يأتيك من بعيد يقول هذا لا أحبه، أو بحسد معين من شخص معين، وهكذا وبالتالي يسبب لك الآلام، بل قد يسبب لك ولعائلتك ولأولادك، وهذه الآلام قد تستمر سنوات لا لشيء، وأنت بريء بريء بريء، مظلوم مظلوم مظلوم. فهنا الله تبارك وتعالى لحكمة لحكمة قد يكون هذا من اللطف بهذا العبد، قد يكون من التعويض سيعوضه يوم القيامة، قد أنه يعد هذا العبد لأمر عظيم، وبالتالي يريد أن تكتمل شخصيته، أن تكتمل هذه الشخصية. قال وثانيا اشتماله على اللطف إما للمتألم أو لغيره، يعني قد يكون هذا التقريب أو الفائدة أو النفع، النفع قد يكون عائد لنفس المتألم، قد يكون عائد إلى غيره. مثلا يمثلون بهذا المثال: كالأمطار التي تجرف أرض زي لتسقي أرض عم، ولا تأتي أمطار تجرف أرض زي فيكون تسبب له الألم. الله سبحانه وتعالى هذا من باب أنه سيعوض هذا زيد الذي جرف، ولكن هذه الأمطار التي جرف الزيد سقت أرض عمرو، وبالتالي عمرو أصبح مسرورا وأصبحت مزارعه يعني مخضرة لحكمة. قد يكون هذا زيد إنسان بخيل، إنسان عنده ذنوب، لكن الله يحبه يحب عباده، الله أرأف بعبده من الأم الرؤوف، فأراد أن يؤدب زيد وأراد أن يخفف ذنوبه. وعمر مثلا الذي سقيت أرضه إنسان مؤمن وكريم، مثلا عندما يأتي موسم عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يخرج من ثمرات أرضه وبالتالي يوزع على المؤمنين، وإنسان كريم يطعم الجائع ويكسو العريان، والله سبحانه وتعالى سبب هذا النفع له. قال إما للمتألم أو لغيره، لطف بالغير. أو مثلا صاحب الأكفان، فهذا صاحب الأكفان وضع الأكفان وهو يتمنى أن يموت شخص لأنه عياله تريد أن تأكل الطعام، ولا بد لأحد أن يشتري الأكفان، فمن هذا الذي يشتري الكفن؟ إلا شخص مات أبوه أو أخوه أو عمه، فهنا يموت زيد مثلا أو يموت عمرو، يتسبب الألم لعائلة زيد. ولكن عندما يأتون عائلة زيد لكي يشترون الأكفان ماذا يفرح؟ يفرح صاحب الأكفان، يقول الحمد لله، الشكر لله على هذه النعم. أو مثلا الشخص الذي يعمل حفار في القبور في المقبر، هذا إذا لم يمت أحد من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ زوجته تريد ملابس، ولده يريد أن يذهب إلى المدرسة، بيته يريد إصلاحات معينة، لعله في الشتاء لا يوجد عنده صوبة مدفأة، لعله في الشتاء لا يوجد عنده مروحة أو سبلت أو مبردة، هذا يفعل لا يموت أحد. فهنا يموت زيد، يموت عامر، تموت هند، تموت سعاد، فيأتون إلى الحفار ويقول أحفر لنا قبر وخذ مبلغ من المال، فيقول الحمد لله على هذا الرزق وهذه النعمة. فهناك آلام لزيد مثلا، ولكن هناك نفع وبركة ورزق لغيره، هذه حكمة الله، الله حكيم. قال وثانيهما اشتماله على اللطف إما للمتألم أو لغيره ليخرج من العبث. تالي هذا الألم الله سبحانه وتعالى عندما يؤلم زيد لا يكون عابثا، إنما هناك حكمة، هناك مصلحة. فأنت مثلا عندما تمرض، عندما تمرض أتعرف كم شخص يأكل ويسترزق بمرضك وأنت تتمرض؟ صحيح يتسبب عندك الألم، ولكن تذهب مثلا إلى تأخذ سيارة تاكسي، فيقول صاحب التاكسي الحمد لله الذي رزقني، ثم تذهب إلى الطبيب فتدخل على الطبيب وتعطيه مبلغ من المال فيقول الحمد لله الذي رزقك، ثم تذهب إلى الصيدلية لكي تشتري الدواء فيقول صاحب الصيدلية الحمد لله الذي رزقك، وأنت تتألم، الكل يحمد الله وأنت تتألم. واضح؟ قال ليخرج من العبث، هذا الأول، الأمر الأول، فيجب فيه أمران أحدهم. الثاني، ما هو الثاني؟ قد يكون هذا الألم صادر عنا وفيه وجه من وجوه الحسن أو لا. هنا الألم الصادر عنا لا يوجد فيه حسن، يعني الألم المتقدم الصادر عن الله تبارك وتعالى فيه حسن. قال الثاني، أيوة قد يكون صادر عنا، وأما ما كان صادرا عنا مما فيه وجه من وجوه القبر، يعني التفتوا، الذي يصدر عنا وفيه وجه من وجوه القبر، الذي يصدر عنا وفيه وجه من وجوه القبر، فيجب على الله تعالى في الحكمة الانتصاف للمتألم من المؤلم، الانتصاف للمتألم من المؤلم. لماذا ينتصف؟ بعدله، لأن الله تبارك وتعالى عادل، فهذا تعليل لوجوب الانتصاف على الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا لدلالة السمع عليه، الأدلة النقلية أيضا أشارت إلى ذلك، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج الآية 60، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ثم بغي عليه لينصرنه الله. وهنا يأتي النصر الإلهي، واضح؟ ويكون العوض هنا أي في الآلام الصادرة منا، الآلام إذا صدرت من الإنسان على أخيه الإنسان، مثلا إنسان يفقع عين إنسان آخر، إنسان يقصع أذن إنسان آخر، إنسان يسبب الشلل لإنسان آخر، إنسان يسبب القتل لإنسان آخر، واضح؟ وهذا القتل قد يكون قتل ظاهري وقد يكون قتل ما معنوي، يعني قتل الشخصية يسقطه، هذا أيضا قتل فيسبب الآلام للآخرين، تسقيط الشخصية، هذا الأسلوب اليهودي. ولذلك هم الآن في الغرب يحاولون تسقيط صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاباتهم وبرسومهم، فيحاولون أن يصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة، رحمة للإنسانية، يحاولون أن يصورونه إرهابي وأن المسلمين إرهابيون. واضح؟ قال: ويكون العوض هنا أي في الآلام الصادرة منا مساويا للألم، يعني الذي يفقه عين شخص مثلا لابد لذلك الشخص أن يفقه عينه. ماذا يقول الآية القرآنية؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 45: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 194: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم. إذن يكون العوض هنا مساويا للألم. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يعطينا درس عظيم، أمير الإنسانين عندما ضربه عبد الشيطان ابن ملجم ماذا قال؟ خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، قال مخاطبا بني عبد المطلب، قال: لا تفقدوا عقولكم أو دينكم وتتصرفوا تصرف مخالف للشريعة الإسلامية المقدسة. يا بني عبد المطلب لا ألفينكم أي لا أجلنكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، يعني تقولون قتل أمير فنقتل زيد وعمر وبكر ونقتل ما شئنا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن النبي إلا قاتلي فقط، هذا الذي فعل القتل. انظروا، يقول انظروا، إذا أنا موت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة ضربة بضربة، وإن بقيت أنا على الحياة فأنا أولى بالعفو فأنا سأعفو عنه. وأطعموه مما تطعمون، ماذا تسقوني لبن؟ اسقوه لبن. واضح؟ ارحموا وارأفوا بأسيركم، هذا الآن يوجد عندكم أسير، هذا هو أمير المؤمنين، هذا هو نفس رسول الله الذي يمثل الإنسانية. ولكن للأسف للأسف الآن من انحرف عن علي فهذا منحرف، ولكن نحن نتألم أكثر ممن ينتسب لعلي، ينتسب يقول أنا والي علي عليه السلام، ولكن ماذا يفعل لو قلت له كلمة؟ ماذا يفعل؟ كلمة واحدة يقتلك ويقتل عائلتك ويسبي عيالك ويحرق منزلك، هذا إذا كنت متعمد، أو لو فهم هكذا بعقله البائس، لو فهم كلمتك في غير موضع، يعني أنت تقصد معنى ولكن هو يفهم معنى بحسب عقله المتسخ، وبالتالي يسبب لك الألم ولعائلتك ويسبي عيالك ويفعل ما يفعل، كيف تقول؟ على الرغم من أنك لا تقصد. إذن أين وصل هذا الإنسان من الحساب؟ لاحظوا كيف أن الشيطان مسيطر على هذا الإنسان حتى وإن وصل إلى مرحلة ودرجة لعله عالية في العلم أو في التدين، فإن الشيطان موجود، وأن فتنة الله والابتلاء الإلهي موجود لكي يختبر هذا العبد، هل فعلا هو صامد؟ هل فعلا هو على الخط الصحيح، أم أنه يشتغل بأهوائه النفسية وأمراضه النفسية؟ يعني هذا الإنسان إذا أنت يوجد عندك شراب طاهر أو لبن نظيف، فعندما تسقيه لشخص عنده إناء نظيف فهذا يشرب شيء نظيف، ولكن يأتيك بعض الناس عنده إناء قدر متسع، فعندما تسكب له هذا الماء الطاهر أو الشراب الطاهر من اللبن أو غيره أو العسل، ماذا في إنائه القدر، يتسق ولا يتسق، ثم بعدها يشرب ويقول آه لقد سببت لي الأمراض، سأنتقم منك. لماذا؟ أنا لم أفعل شيء، أنت إناؤك قدر، ففهمت شيئا أو سببت هذا الوسخ والقذارة لهذا الشراب الطاهر. إذن أخواني هذا الأمر، فهنا أمير المؤمنين عليه السلام يعطينا درس أننا لا نفقد ديننا، فهو يخاطب بني عبد المطلب لعل يدخل كل من هم من بني هاشم، وبني هاشم تعرفون مقامهم، ولكن يقول الحذر الحذر أن تفقدوا دينك، الحذر الحذر أن يتغلب عليكم الشيطان، فالشيطان موجود وهو يرفع راية مكتوب عليها لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهل يمكن نحن أن نكون مخلصين وبالتالي لا يتغلب علينا الشيطان، أم أننا عندما سنذهب إلى هناك في ساحة المحشر وفي يوم القيامة ستنكشف السرائر وتظهر الوجوه، لعله إنسان يكون هنا في الحياة الدنيا محترم وقار، ولكن هناك يظهر وجهه لا نعلم ما هو وجهه، نستجير بالله. واضح؟ إذن قال ويكون العوض هنا مساويا للألم، النفس بالنفس والعين بالعين، وإلا أي لو لم يكن العوض مساويا بأن كان زائدا أو كان ناقصا لكان ظالما. وهنا أرجو الالتفات، يعني لو كان العوض زيد يؤلم عمرو وعوضه عوض فلا بد أن يكون العوض مساوي، لو كان أقل أي ناقصا فسيكون ظالم، لكن لو كان زائدا كيف يمكن أن يكون ظالم، لو كان زائدا كيف يمكن أن يكون ظالم؟ الجواب الظلم هنا إذا حصل لو كانت زيادة العوض تعويضا عن الألم نفسي، يعني مثلا شخص يؤلم شخص ففي الشريعة هذا الألم لابد أن يعطيه مثلا مبلغ من المال وهو مثلا 50,000 دينار، فلو حكموا عليه بأن يعطيه 60,000 هذا سيكون ظلم، قل الشريعة المقدسة أمرتنا ب50، فلماذا أنتم تقولون لي أعطيه 60؟ هذا سيكون ظلم، فالزيادة ظلم، قالت 50 أنا سأعوضه ب50. واضح؟ يعني لو كان العوض مساويا من جهة الألم إذن لا يوجد ظلم، لكن نعم إذا كان فيه زيادة من جهة الاعتداء، يعني نقول لزيد أنت أولا سببت هذا الألم وهذا الألم ديته مثلا 50,000 فلا بد لك أن تعطيه 50,000، وأيضا لأنك اعتديت عليه فلا بد أن تعوضه مثلا ب30,000 فيكون المجموع 80,000، هذا جيد، فالزيادة ليست واقعة في قبال الألم نفسي وإنما واقعة في قبال الاعتداء. واضح؟ يعني مثلا لو وجدنا شخص فقأ عين شخص آخر فهنا يقول هذا ظلم، فلا بد لفاقع العين هذا العين المفقوعة أن يفقع عين المعتدي قصاص. واضح؟ هذا أولا، وثانيا لا بد للمعتدي الأول أن يعطيه مقدار من المال للمعتدى عليه من جهة الاعتداء لأنه اعتدى عليه، أو لا أن يكون له عقابان كما هو الموجود الآن في المحاكم، العقاب الأول نقول له يا زيد أنت فقدت عين عمرو، فلا بد لعمرو أن يفقع عينك أو يعفو، فله الحق أن يفقع عينك مثل ما فقدت عينك، هذا هو الحق الخاص. وثانيا الحق العام وهو الحبس، أنت لماذا اعتديت وفقعت عينه؟ إذن فلا بد أن تحبس فترة من الزمن. فإذا تفقع عينك عقابك ما هو؟ تفقع عينك وتحبس، هذا الحق الخاص، وتحبس فترة من الزمن، وهذا هو الحق العام. والآن هذا موجود في المحاكم، فلو فعل شخص جريمة معينة وذهب عشائريا وأرضى الطرف المقابل وأعطاهم ديته، فيذهب يتنازل مثلا، فهناك لعله في بعض المحاكم لا يقبلون، يقولون لا بد أن يسجن. هذا الحق الخاص. يوجد حق عام، والحق العام أقله أن يسجن 6 أشهر، واضح؟ فالحق العام لا يسقط. إذن نرجع إلى العبارة،
لم يسمع إجراء
بلي؟
هنا لم يسمع إجراء على حقه، لأنه هو خلل عين فقط وخلع عين وسجن عين.
لا ليس، نعم هو هذا له عقابان، عقاب أول لأنه فقع عين زيد، وعقاب ثاني لماذا اعتدى وفقع عينه. يعني هل الأمر كل من عنده أموال الآن يفقع عيون الناس، أو يسير في الشارع بصورة مستهترة فيؤذي الناس ويدهس الناس ويصيب له، وعندما تقول له لماذا يقول له أنا عندي أموال أنا سأعوض، كما يحصل الآن في بعض عند بعض الذين ليس لهم دين، يقول أنا سأعطيك فصلك وأقتلك، هكذا يفعل، أنا سأعطيك ديتك بيدك لا تتكلم معي، ولا أنا الآن أعطيك ديتك بيدك وأقتلك، هكذا، هذا استهتار، واضح؟ فلا بد أن يكون هناك حق خاص وحق عام، واضح؟ ماذا قال رحمه الله؟ قال ويكون العوض هنا أي في الآلام الصادرة منا مساويا للألم، وإلا إذا لم يكن العوض مساويا بأن كان زائدا وناقصا لكان ظالما. وهنا فوائد، وهنا فوائد. الفائدة الأولى العوض، هذا العوض ما هو؟ العوض هو النفع المستحق، واضح؟ النفع المستحق. هنا يأتي السؤال، يقول مثلا شخص أن زيد إذا فقع عين عمرو، زيد فقع عين عمرو، فيقال لعمرو يا عمرو خذ حقك، يقول ماذا أفعل؟ يقول له افقع عين زيد، يقول وما فائدتي؟ أنا فقعت عين، تقول لي افقع عين زيد، ما هي الفائدة التي أحصل عليها؟ وأين هو النفع؟ وأين هو العوض؟ أي عوض هذا؟ واضح؟ واضح؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله. إضافة إلى أنه الواقع أن فقع عين المعتدي هذا قصاص، هذا قصاص له، فالقصاص أن تفقع عينه مثل ما فقع عيون الآخرين أو عين الآخرين، وليس تعويضا للمعتدى عليه، وليس تعويضا للمعتدى عليه. يعني شخص يذهب عقل شخص آخر يجعله مجنون، فيقال لهذا المجنون لا بد أن نأخذ حقك، فكيف نأتي بذلك الشخص نذهب عقله أيضا؟ فيقول أهل هذا المجنون الذي الأول وماذا انتفعنا وما هذا وما هي الفائدة من هذا الفعل؟ نقول هذا قصاص، هذا قصاص. إذن أولا لا بد من القصاص، وثانيا ما هو النفع؟ النفع يأتي من العادل تبارك الله، تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى العادل سيعوضه على هذا الألم، واضح؟ فيعوضه على تحمل هذا البلاء الذي أصابه في الدنيا. قال الأولى، الفائدة الأولى العوض، بلي الأول الذي فقع
لا صدر هناك الإحساس.
بلي
الأول هذا له دول.
بلي
وكيف الثاني؟
من هو الثاني؟
الذي يقيم عليه الإحساس.
نعم العوض. ما هو العوض؟ نقول أولا لا بد من القصاص، فلا بد هذا المعتدى عليه عندما فقعت عينه لا بد أن يفقع عين الذي فقع عينه المعتدى.
المعتدى له هذا عوض.
لا هذا قصاص. أما العوض من الله تبارك وتعالى.
هذا الذي عين عند الله له عوض عند الله.
نعم.
نتيجة المعتدى المعتدى وعيد إنه
المعتدى يستحق، ليس له عوض من الله. ليس له عوض من الله، بل لعله سيعاقب أيضا. يعني هناك قصاص في الدنيا وهناك عقوبة أشد في الآخرة. وإلا الذين قتلوا سيد الشهداء عليه السلام، هل يمكن أن نقول أن القصاص الذي فعله المختار بحقهم وقتلهم هذا يكفي؟ بل لو قتلوا هؤلاء ألف مرة لا يمكن أن يكفي هذا الأمر. أو كبعض المجرمين كصدام وغيره الذي سبب الآلام لهذا الشعب، فهذا لو قتل مرة واحدة يكفي انتهى الأمر، نقول هذا اقتص منه، أما في الآخرة لا يكون هناك. لا ليس الكلام هكذا، بل هناك نار، هناك جهنم بانتظاره. ولكن ماذا يفعل؟ لا يمكن أن يقتل أكثر من مرة. فهذا المجرم عندما قتل أكثر من عائلة وسبى أكثر من نفس، ماذا نفعل؟ نقتله مرة واحدة، نعدمه. فهل يمكن أن نقتله أكثر من قتله؟ لا يمكن أن يحصل. قال الأولى العوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال، فبقيد المستحق خرج التفضل، وبقيد الخلوم عن التعظيم خرج الثواب. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية لا يجب دوام العوض، يعني هذا العوض الذي يكون مقابل الألم هل يجب أن يكون مستمرا؟ نقول لا ضير في أن يكون منقطعا حتى حين، في الدنيا في الآخرة، وأن يكون منقطع. قال لا يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد العاقل، لأنه لا يحسن في الشاهد العاقل ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. واحد بني هذا، يعني هناك فقرتين، الأولى لا يجب دوام العوض، والفقرة الثانية لأنه لا يحسن في الشاهد العاقل ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. يعني هنا النظر إلى قلة العوض لا إلى انقطاعه في قوله لنفع منقطع قليل، يعني الشاهد العاقل لا يحصل لديه قلة العوض، لا يحصل لديه قلة العوض على الألم. لماذا؟ للعبثية، للعبثية. نعم يحصل لديه انقطاع هذا العوض، يعني أو يقال هكذا أن الشاهد العاقل يستحسن الانقطاع ولا يستحسن القلة. نعم الشارح السيوري رحمه الله جعلهما في مركب واحد، ماذا قال؟ لنفع منقطع قليل، لنفع منقطع قليل. فالشارح المقداد السيوري ذهب إلى عدم وجوب دوام العوض، بينما المصنف في كشف المراد العلامة الحلي ذهب أن العوض يكون حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافا، نفع زائد على الألم أضعاف. وهذا قد يكون منقطع وليس مستمر، يتحقق في المنقطع، فليس واجبا أن يكون مستمرا ودائما هذا العواض. وهناك آراء مخالفة لهذا الرأي. قال الثالثة، الفائدة الثالثة، كم يوجد عندنا من الوقت؟ انتهى الوقت نهائيا. هذه الثالثة والرابعة والخامسة إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.